بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني وأسئلتكم الجميلة، وما زلنا في تركيز على الأسئلة الخاصة بالشكوك وقضايا الإلحاد. من ضمن الأسئلة الحلوة اللي جات لنا، ناس كتيرة بتقول أن الله غير عادل لأنه سمح بوراثة الخطية أو توارث الخطية، وحاطط كده مثل من عنده بيقول ده حتى قانون الدنيا بيقول لو أب مديون ومات ولاده مش ملزمين يدفعوا الدين. أشكرك على إثارة القضية دي لأنها قضية شائكة، وأحيانا بتغيظ غير المسيحيين إن احنا نقول إن آدم غلط فالفساد دخل في البشرية، وبيعتبروا ده تجني من الله على الإنسان لأنه من قبل ما اتولد وأنا في فساد أو محكوم علي اتولد بالفساد. هو ده مثل، أنا عاوز أدي مثل تاني عشان بس أوري أنه ممكن الأمثال تخدم على أي فكرة. إيه رأيك في الأم اللي يجيلها إيدز وبعدين تحبل؟ حسب العلم طفلها لازم هيتولد عنده إيدز، والكلام ده يمشي على أمراض كتيرة من اللي بيكون الفيروس في الدم أو بيكون في ارتباط بين الدم. طب الطفل هنا بريء؟ بس الأم اللي عملت الخطية أو شايلة المشكلة جاب الطفل حامل المشكلة. أنت حتى لما قلت أنه أب كان مديون وبعدين مات فأولاده طالعين مش مديونين، الحقيقة أولاده ما كانوش مديونين حرفيا بمبلغ، هم مولودين شايلين تهمة أو شايلين غلب، شايلين مشكلة لأن الأب تسبب في مشكلة. يعني عمليا لما أب تبقى سمعته وحشة هو اللي غلط، ولاده مش بالضرورة غلطوا زيه، لكن طالعين في المجتمع باصين في الأرض لأن أبوهم سمعته وحشة. ففكرة أن نفصل تماما بين دور الأب والنتائج الواقعة لأولاده، الحياة لا إنسانيا ولا عقليا ولا عمليا الكلام ده مظبوط. كمان بصلها من زاوية أخرى، لما يكون أب عصبي جدا عادة أولاده بيطلعوا عندهم عيوب نفسية، يا إما عصبيين زيه يا إما كارهينه يا إما كارهين الدنيا كلها. إذن هنا ما أقدرش أقول إن عصبيته ما أثرتش خالص على أولاده، الكلام ده الحقيقة وده مرض، يعني عاوز أقول خطية تبدو عادية سمعت في العيال. ففكرة أن أنا ألغي تماما امتداد تأثير خطية الأب أو الجد على الأجيال ده فكر نظري، إنما ما زلت أعلم جيدا أن الناس أو الشباب بالذات بيضايقوا جدا من إحساس أنه أنا شايل ذنب ما عملتوش. الكلام ده كان يبقى مظبوط لو آدم غلط وحضرتك ما بتغلطش، يبقى معاك مليون حق تقول ذنبي ايه. انما انسانيا وكتابيا، انا لسه هدخل بقى على الانجيل واقول الانجيل حلقة قالها ازاي وشرحها ازاي، فينا بني ادم ما غلطش؟ ليه متصعبطين في غلطة ادم ومتهمين الراجل ان هو اساس المشكلة وكأننا ابرياء لا دور لينا؟ ومن حواء غلطت وبنا ادم غلط ومش احنا اللي دفعنا الثمن، الحياة المسيح هو اللي دفع الثمن، انما احنا كمان زودنا على الغلط وجيل ورا جيل بيعمل غلط ومفيش انسان بلا خطيه، وبالتالي الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. هل تفترض افتراض ساذج لو ادم ما غلطش وانت اتولدت ما كنتش هتغلط؟ طب ليه بتغلط النهارده؟ طب ما انت عارف الصح والغلط، ده يؤكد انك انت كمان بتغلط بارادتك. فكل من يخطئ بارادته وبعدين يقول اعمل ايه ادم غلط وشربني المشكله، لا انت بتغلط بارادتك لانك عارف الصح وعارف الغلط وكتير ما بتعمل الغلط. ده اللي خلى واحد زي القديس غريغوريوس في القداس اللي احنا بنصليه ما يقولش ادم خطف لي قضيه الموت، يقولها ازاي؟ انا اختطفت لي قضية الموت، يبقى أنا اللي جبت الموت ده لنفسي. يبقى بيكلم بلسان كل إنسان، ولا يحمل آدم كل الهم كل الخطية، لكن يقول أنا بإرادتي خطفت لي قضية الموت. قضية أخرى هامة هنا، لو أنت زعلان وصعبان عليك إن آدم وحواء ورثوا البشرية الخطية والفساد، طيب ما هو في المقابل آدم الجديد فتح إيديه بورث البر والأبدية مجانا لكل تابعي. يعني إيه؟ هتقول أنا اتولدت شايل دين، وأقول لك في اللي دفع الدين وبيدي قصاده أضعاف كمان. أنت زعلان ليه؟ أنت بتاخد نص القضية ليه؟ إذا كان آدم دخل الخطية والفساد، المسيح خرج الخطية والفساد. إذا كان آدم دخل الموت، فالمسيح دخل الحياة الأبدية، خرج الموت. شوف أنت عاوز بقى تفضل تقول أصل أنا بني آدم وتزعل من آدم وتقول أصلي مظلوم، يبقى مش تتحرك من مكانك، ولا تنتمي للمسيح وتفرح باللي عمله ربنا يسوع وتتحرر من الموت أو الفساد اللي دخل طبيعتك وتتمتع بالحياة الأبدية. إذن وراثة الخطية لا تعطل الخلاص ولا تعطل حرية الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان ما زال حرا أن يقبل الخلاص أو يقبل الفداء أو يقبل التخلص من الطبيعة الفاسدة اللي دخلت عليه. عشان كده بنتعمد. احنا بنتعمد ليه؟ عشان الإنسان العتيق يتهزم في المعمودية ويتولد فينا الإنسان الجديد اللي حسب صورة خالقه. فيبقى زي، عشان كده في الفكر المسيحي احنا لازم نعمد الأطفال. ليه؟ زي ما الطفل اتولد بنقول شايل خطية آدم، نفس الطفل بنعمده عشان يشيل نعمة المسيح. هو هنا ملوش ذنب وهنا ملوش فضل، لكن هو كمان في حياته هيبقى عنده حرية اختيار يمشي وراء آدم ولا يمشي وراء المسيح. وبالتالي ما نقدرش نلوم ربنا ونقول له ليه خليت آدم يورثنا الخطيئة. هنا كمان في معنى مهم، ما هو أصل البشرية كلها عجينة واحدة، خلية واحدة في الأصل. ما احنا ما نقدرش كمان نخلص من فكرة ان احنا بني أدمين، في امتداد طبيعي. انت مرتبط بوالديك، والديك مرتبط بوالديهم، والخلايا اللي في جسمك طالعة منهم، والدم اللي فيك امتداد ليهم. ولما ترجع بالحكاية لغاية آدم هتلاقي ده الترابط الطبيعي. فالبشرية كلها عيلة واحدة، فالمشكلة ما بتجيش لشخص واحد، هي بتخبط في العيلة كلها، في العجينة كلها، عجينة البشرية. عشان كده في التسبيحة نقول ان عجينة البشرية خدها المسيح وعملها طبيعة خاصة به في التجسد. خد عجينة البشرية من أمنا العذراء وصار إنسانا من أجل خلاصنا. يبقى هنا ما نقدرش نقول الحتة دي من العجينة باظت، لا، العجينة كلها باظت، الطبخة كلها باظت. البشرية ممثلة في آدم وحواء، أصل الإنسانية تشوهت، وبالتالي كل مولود مشوه بالخطية وهيعيش بالخطية بإرادته، لأنه هيكرر تاني مأساة آدم يوم بعد يوم بعد كده، مش لأن ربنا حكم عليه يغلط، لأن الإنسان اختار الغلط. تعالوا نأكد الكلام ده من تعبيرات القديس بولس، لأنها قضية فلسفية، وبولس فيلسوف المسيحية شرحها في رومية 5 بشكل رائع أوي. يقول إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. بعدين يكمل في حتة مهم، من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. نشوفوا بقى هنا الدقة في التعبير، يعني بيقول الخطية دخلت بإنسان آدم وحواء ضمنيا لأنهم متجوزين، وبالخطية الموت، يبقى الموت دخل بإنسان، واجتاز الموت لجميع الناس، كل ده وراثة الخطية. إذ أخطأ الجميع، أخطأ الجميع هنا يبقى إيه؟ بين قوسين بإرادتهم. يبقى أخطأ الجميع ده تأكيدا على أن الحرية لم تنزع من الإنسان. فلما واحد يقول أنا ذنبي إيه اتولدت بخطية آدم، هو أنت ما بتغلطش؟ الموضوع ليه بتقاوح فيه؟ لأنه الكلام ده لو انت ما بتغلطش خالص، فمتغاض من خطية آدم يا سيدي، خطية آدم اتشالت في المعمودية، ودي كانت من غير مجهود، ودي كانت من غير مجهود بالنسبة لك، لكن أخطأ الجميع، ده دورك وإرادتك. فإنه حتى الناموس، كانت الخطية في العالم على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموسا. هو عاوز يناقش فكرة أن الناموس لما دخل ما خلاش الناس تبطل خطية، ما حلش المشكلة. الناموس لما جه وقت موسى، ما في ناس عاشت قبل موسى كتير، من آدم لموسى ده كذا ألف سنة، طب ما كانش في ناموس. ربنا نزل الشريعة، هل الشريعة حسمت المشكلة خلصتنا من الخطية؟ لا، الخطية ماشية في البشر قبل الناموس وبعد الناموس. هو الناموس اللي عمله ايه؟ شخص الخطية، مسك علينا الخطية، وضحها اكتر، جسمها اكتر، شاور عليها بشكل اوضح، انما ما حلش الاشكال. لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى ما قبل الناموس، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي، يعني اللي بيغلطوا بس مش بالضرورة نفس عملة آدم، لكن كلهم بيغلطوا. فمن آدم لموسى الموت سارع الكل، لأنه كله بيغلط امتدادا من آدم. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، يعني إن كانت خطية بوظت الدنيا كلها، طب أمال العطية أو الهبة مش قادرة أنها تصلح اللي حصل؟ لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. هنا طبعا واحد ممكن يتخض يقول إيه ده بيقول بالإنسان يسوع المسيح؟ يصح، طبعا يصح، هو المسيح لما تجسد إنسان كامل، إنسان حقيقي. وهنا بيركز على ناسوته أو إنسانيته في مقابلة مع إنسانية آدم. آدم كإنسان كل ابن إنسان اتولد منه شايل خطية، والمسيح كإنسان كل من يلتصق به ويولد منه يكتسب النعمة والعطية. فهنا بيقول تاني الآية دي حلوة، إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية. يعني إيه؟ ده العطية أكبر من الخطية، يعني النعمة اللي جاي بيها ربنا تغطي كل اللي حصل ومضاعفا، لأنه طبعا المسيح أقوى وأعظم بحكم لاهوته. لأن الحكم من واحد للدينونة، يعني صارت الدينونة على الكل بسبب عملة الواحد الأولاني آدم. وأما الهبة العطية فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. يعني ايه؟ يعني المسيح لما جه الدنيا كانت مشكلته الوحيدة خطية ادم؟ ده دلوقتي من ادم الى المسيح تلال من الخطايا، احزاننا حملها واوجاعنا تحملها مجروح من اجل معاصينا، مسحوق من اجل اثامنا، الذي لم يعرف خطية صار خطية لاجلنا، ده الشيء اللي تقلت قوي. انما العطية تشيل ده كله. فهنا بيقول الهبة من جرى خطايا كثيرة للتبرير، يعني هبة المسيح تبريره وخلاصه ونعمته يغطي مش بس عملة آدم، ده كل الخطايا اللي جت بعد آدم. لأنه شوف عمال يعيد ويزيد، لأنها فكرة عميقة وهامة جدا وتخلي المسيحية واضحة جدا. المسيحية مش قانون أخلاقي، المسيحية هي آدم وآدم، هي اختيار بين عيشة وعيشة، بين تركة وتركة، تركة آدم خطية وموت، تركة آدم الجديد حياة أبدية وخلاص. فشوف انت عاوز ايه. المسيحية هي تمسك بالعطية والنعمة اللي جاي بيها المسيح، لكن ما هياش واحد مثالي أحسن من كل الناس، لأنه هيفضل يجاهد في المثاليات، بس هي كخلاص خلاص مجاني من يد المسيح. إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت، بسبب عملة آدم الموت ملك على الكل بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. يعني واحد خلى الموت يملك على الكل، لما يجي واحد يملك الحياة على الكل يبقى مش منطقي. بس الواحد ده جدنا الأولاني آدم غصب عننا بني آدمين، الواحد الجديد ده المسيح مش غصب عننا مسيحيين، لازم نختار بقى نبقى مسيحيين يعني تبعه فيملك علينا بالحياة، ولا نفضل بني آدمين وتحت ظل الموت فيملك علينا آدم بالموت. إذن كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة لتؤكد وراثة الخطيئة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. تاني، بمعصية الإنسان الأول آدم صار كثيرون خطاة، بطاعة الإنسان الجديد ربنا يسوع اللي هو الأصل الجديد للبشرية الإنسان الكامل بحكم لاهوته، هنا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. أما الناموس بيرجع تاني يقول أمال الناموس جه ليه؟ طيب إذا كان الحل المسيح مش الناموس، دخل ليه الناموس في النص ما بين بداية آدم إلى المسيح؟ كان في حل جزئي كده دخل شريعة موسى أو الناموس. فهنا بولس بيناقش أن الناموس محلش المشكلة، الناموس كان بيظبط الإنسان عشان ما يتمادهش في الشر، لكن مش هيعالجه من الخطية ولا الفساد ولا هيرفع عنه حكم الإعدام. أما الناموس فدخل لكي تكسر الخطية. هل الناموس دافع للناس تغلط؟ لا، هو الناموس لما فضل يقول لا تسرق لا تزني لا تشهد بالزور، ده الواحد كان بيغلط ومش دريان، فدلوقتي بعد ما كان معتبر نفسه غلطان في واحدة ده طلع غلطان في لستة، فدخلت الناموس، دخلت الناموس دي أكثرت الخطايا. ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. يعني ايه؟ على قد ما طلعت الخطايا كتير قوي، على قد ما نعمة المسيح كبيرة قوي لأنها غطت ده كله. حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح. النعمة تملك بس بالمسيح. يبقى اللي عاوز يتمتع بعهد النعمة لازم يلتصق بالمسيح، لازم يبقى مسيحي، لازم يبقى تابع لربنا يسوع، لازم ينادي على اسم يسوع، لازم ياخد روح المسيح في المعمودية والميرون، لازم يعيش حسب المسيح أو حسب وصايا المسيح. فيبقى كده إيه؟ ما تقدرش تقول عليه بني آدم، تقدر تقول عليه مسيحي، كأن أصبح في فرق كبير بين كونه بني آدم شايل الخطية وبين بقى مسيحي شايل البر الدهوله المسيح. فهنا المثل اللي جابه الأخ بتاع أنه حتى قانون الدنيا لما واحد يتدين ويموت يسيب يعني ما يسيبش الدين حمل على اللي حواليه، أولا مش كل قوانين الدنيا بتقول كده، لكن التشبيه ده قاصر لأنه كده كده هم مديونين. أحكي لك بقى قصة من الكتاب تؤكد كده. في حياة أليشع النبي حصل أنه واحد من صغار الأنبياء من تلاميذ الأنبياء مات وساب أرملة ولدين، فسابهم مديونين، فالمرابي جه خد الولدين أو عاوز ياخد الولدين عبيد عنده. يبقى واضح أن الأب لما مات مديون الحكاية ما خلصتش، يبقى حتى حضرتك المثل اللي حطه مش دقيق. فلما راحت هذه الست الطيبة لأليشع، خلي بالكوا الست تمثل البشرية وأليشع يمثل المسيح، فالبشرية مديونة بعد موت آدم أو بعد آدم وحواء، البشرية مديونة، واللي بيدفع التمن كل البشر كل العيال هتبقى عبيد. فراحت لأليشع، فأليشع حل الإشكال اللي هو المخلص ربنا يسوع له المجد، حرر ولاد البشرية بالطريقة المعجزية. ولو انتوا فاكرين المعجزة اللي عملها أليشع كان فيها فكرة الزيت، لأن الزيت اللي هو روح الله إشارة الروح القدس هو الحل الجذري للقصة، أن الإنسانية الجديدة تشيل روح الله فتتحرر من وراثة الخطية ونعيش كأحرار في حرية مجد أولاد الله، وكده نبقى طلعنا بره الموضوع. السؤال ده يفكرني بقضية تاني كتير من الشباب بيناقشوها وقلناها قبل كده وهنقولها تاني وهتتعاد كتير، لأنه بيعتبروا أنه كون الإنسان بالخطايا ولدتني يبقى مصير مش مخير. أنا عارف جه الكلام فيها كتير، بس كل القضايا التشكيكية بتمت لهذا الموضوع بصلة. الله يا أحبائي لأنه حب لا يخلق إنسانا مذلول يعبده، يخلق ابنا يحبه. طالما الواحد بيبحث في علاقة حب لازم يدي حرية للآخر. ده احنا في علم التربية نقول يا أباء ادوا حرية لولادكم عشان يحبوكم، لأن لو الأب حرم ابنه من الحرية الابن هيبقى مجبر على تبعيته بس مش هيبقى مجبر على حبه، مش هيعرف يحب أبوه لأن أبوه حرمه من الحرية. الله له المجد ما عملش كده مع الإنسان، الله أعطى حرية حقيقية للإنسان مش حرية مزيفة. إذن الإنسان مخير، وما فيش أوضح من فكرة الإنسان المخير بكمية رفض الله الموجودة في العالم. يعني لو كان الله موجود والإنسان مسير فسروا لي إيه اللي حاصل في العالم من هذا الفساد والشر والظلمة ورفض الله اللي موجود في الدنيا. ده أب مثالي اللي ساكت عند كل. إذن الإنسان 100% مخير. لكن تاني نقول أن كلمة مخير لا تعني أنه مطلق الحرية، كلمة مطلق لا تناسب طبيعة الإنسان لأن الإنسان غير مطلق في كيانه. يعني إيه؟ لأنه لما ساعات نقول مخير يجي يقول لك هو أنا اخترت أتولد؟ أيوة، ما أنت هنا لأنك إنسان ليك حدود، اتوجدت فما تقدرش تشارك في الاختيار هنا، دي بداية. إنما بعد ما اتوجدت أو اتولدت أنت أصبحت عندك مساحة من الحرية، بس حتى المساحة من الحرية دي تتناسب مع حدودك. يعني انت كإنسان ما تقدرش تختار بين انك انت مثلا تعيش ثلاث شخصيات او ثلاث حيوات في نفس الوقت، ما عندكش الفرصة دي، مش من اختياراتك اساسا بحكم حدودك. ما تقدرش تقول طب انا ناوي اعيش 500 سنة، ما هي دي مش من حدودك. طبيعتك البشرية محدودة بقواعد وقوانين، لكن جوه البرواز ده بتاع القواعد والقوانين انت حقيقي حر، بدليل عندك خير وعندك شر، بدليل انك ممكن تمشي مع ربنا او ترفض ربنا. يبقى الانسان مخير 100% ولكنه ليس مطلق الاختيار او الحرية بحكم انه محدود، وهذا الحدود دي لا تعني انه مسير. يبقى خلينا دايما نركز في كلامنا او نختار الالفاظ. وراثة الخطيئة تعطي حدا للإنسان لكنها لا تقيد حريته. أنا بالخطايا ولدتني أمي، بس أنا عندي الحل، أن المسيح له المجد فداني كمان قبل ما تولد، وداني نعمة الخلاص ممثلة في الأسرار، وأعيش بإيمان وحياة مقدسة هروح السماء، مش هيتحكم عليا بالإعدام اللي جابه لي آدم. إذن أنا عندي حرية حقيقية أن أنا أمشي في السكة دي وافضل حاطط ايدي على خدي واقول ادم عملها وانا اللي بدفع الثمن، وافضل في هذا الفكر المشوش البعيد خالص عن القصد الالهي. هنا برضو يعنيني اقول حاجة كانت في العهد القديم بعض اليهود فهموها غلط وربنا حب يصلحها جوه العهد القديم. برضو في الشريعة ربنا قال كلمة تخوف اليهود شوية، لان اليهود كان راسهم نشف، فقال لهم أفتقد ذنوب الآباء في الجيل الثالث والرابع، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. فهموها على أنه الآباء يغلطوا براحتهم والعيال بقى إيه تطلع من عينيهم. طبعا هذا التفسير يطلع ربنا غير عادل بالمر، كأنه برأ الكبار وعفاهم من المسؤولية ولبس الصغيرين الأبرياء تهمة. فربنا يسوع لقاهم طلعوا بقى بمقولة هم اخترعوها، قالوا أكل الآباء الحصر وأسنان الأبناء ضرست. مثل بلدي يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار. فقال لهم في حزقيال 18 لا تعودوا تقولوا هذا المثل، كل واحد يحمل حمل نفسه. الابن لا يهلك بخطيئة أبوه، والابن لا يهلك، والأب لا يهلك بخطيئة ابنه. فابتدى ربنا يوضح أنه ما قصدش المعنى اللي قالوه. إن كان أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، يعني في نوع من وراثة الخطيئة أو استمرار الخطايا في الأجيال. ليه؟ عندنا في الكتاب المقدس قايين لما بعد عن آدم وبدأ بقتل هابيل ورفض ربنا تماما، كل الجيل اللي طلع من قايين ما سمعش عن ربنا، ما فيهوش ريحة ربنا. فدول اسمهم أولاد الناس أو بنات الناس، وكانوا أشرار جدا. فلما حصل أن نسل شيث اللي هم لسه شايلين بقى يعني حكاية ربنا وعارفين ربنا وبيعبدوا ربنا، أولاد شيث اللي هم أولاد آدم اختلطوا ببنات قايين اللي هم بنات الناس، تزاوجوا، للأسف أفكار قايين غلبت فكل الجيل فسد. وده كان بداية الطوفان. الطوفان جه لأنه ما عادش حد بيفكر في ربنا، فيش غير عيلة نوح ساعتها، أو نوح وولاده هم اللي لسه فيهم رمق. فهنا يؤكد أنه قايين لما ربى عياله تكاثر وتناسل، كل اللي طلعوا منهم مليانين ذنوب هي امتداد طبيعي لتفكير أبوهم. وعشان كده العبادة كانت للكل بحكم أنه الذنوب انتقلت من جيل إلى جيل بلا رادع، لأنه ما فيش حس خالص روحي في الموضوع. فقضية مخير ومسير يا أحبائي قضية شائكة جدا، وبصراحة كده ضميرك هو اللي يحكمها. أنت اسأل نفسك وانت قاعد دلوقتي بتسمع، هو أنت تقدر تعمل الصح ولا ما تقدرش؟ تقدر تقوم تصلي بعد الحلقة دي ولا ممنوع عليك؟ هل تقدر ترفع السماعة وتصالح واحد مخصمك ولا لا؟ هل تقدر تطلع عشورك وأكتر ولا أنت ممنوع؟ وتقدر تروح تغلط وتكذب وتأذي ولا ما تقدرش؟ ضميرك في اللحظة دي هو اللي يجاوب على هذا السؤال، لأنه مش سؤال في كتب، هو سؤال إنساني، سؤال داخلي. هتلاقي أنك بتقول طبعا أقدر، أنا ممكن أعمل الصح وممكن أعمل الغلط. إن كنت في لحظة ضعف بغلط، فأنا في لحظات كتيرة برفض الغلط، إذن أنت مخير. مثل الابن الضالي، ورينا الولد طلع باختياره ورجع باختياره، والكبير رفض يدخل البيت باختياره، والأب هو الممزق والمعذب بين هذا الابن الضال وأيضا الابن المتعجرف، اللي هم فئات البشر المخيرين حتى في رفض الله. إلى لقاءات أخرى من برنامجك سؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين.